بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا اللقاء من برنامجكم الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المنهجية المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في هذا اللقاء إن شاء الله سنستكمل معكم ما بدأناه حول أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل السمع والطاعة لولي أو لولاة أمر المسلمين. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول معنى السمع والطاعة لولي الأمر، وتكلمنا عن أهمية هذا الباب ولماذا أهل السنة يطرقونه في كتبهم وفي محاضراتهم كثيرا، ولماذا هو يعتبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن قواعد مهمة في باب السمع والطاعة لولي الأمر، وما يجب على المسلم في هذا الباب أن يلجه وأن يفعله. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنؤصل معكم هذا الباب بأقوال السلف الصالح وبأقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقوال علمائنا بحول الله جل وعلا. وسننزل هذه الأقوال على واقعنا المعاصر حقيقة، يعني مما يؤسف له ومما يدمي القلب ويجرح الفؤاد هذا الأمن الذي سلب من بعض بلاد المسلمين فقط بسبب مخالفة هذا الأصل، فقط بسبب دعاة السوء، فقط بسبب أرباب الضلال والانحراف الذين هيجوا حكامهم، الذين هيجوا الشعوب على حكامهم وسعوا بالفتنة وسعوا بإنشاء الأحزاب وبعقد الولاء والبراء على هذه ماذا؟ على عقد الولاء والبراء على هذه الجماعات التي لم تأتي بالخير لا للإسلام ولا لبلاد المسلمين. ماذا استفدنا من حزب وجماعة الإخوان المسلمين؟ ماذا استفدنا من جماعات التكفير، تنظيم القاعدة، داعش، جبهة النصرة، غيرها من المسميات يعني لهذه الجماعات؟ ما الذي استفدنا منها؟ ما استفاد للإسلام والمسلمين سوى أنهم أغرقوا العالم الإسلامي ببحر من التكفير وبحر من التفجير وبحر من الفوضى وبحر من إراقة الدم، وأججوا لنا يعني الصراعات الطائفية ودمروا بلاد المسلمين. والحق ماذا يقال؟ سنبدأ معكم في هذا اللقاء بحشد أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الدين في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: هم يلون من أمورنا خمس. أنت تحتاج من الحاكم خمسة أمور. الحاكم لو أوجد لك إياها فأنت بنعمة وخير وهدى وسؤدد لا يعلم به إلا الله. ولو أن الحاكم بسبب الخروج عليه أخل لك بواحد منها لخسرت دينك وخسرت دنياك. قال رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمس. عنده خمس وظائف مهمة: الجمعة والجماعة والعيد. جمعة جماعة عيد هذا أمر الدين، جمعة جماعة عيد أمر الدين. يعني هم الحاكم من واجبات إقامة الصلوات ودعم المساجد وإقامة الحدود والاهتمام بالدين ونشره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بدين الناس. ثم قال: الحدود والثغور. عند الحاكم جبهتين: جبهة في الداخل، فالحاكم مسؤول على أن يحافظ على الأمن والأمان، ضد المعتدين والسارقين والمكفرين والمفجرين والمستهدفين لأمن البلد، سواء للمقيمين أو للمستوطنين أو لغيرهم. هذا أمر. الأمر الثاني، الحاكم عنده جبهة خارجية. يا أخي، كل بلد مسلم هو محل أطمع، أنا نكون صريحين، يعني ما نحن بلادنا مطمع لبعض الدول القريبة، ولو اختل الأمن عندنا لوجدت هذه الدول ثاني يوم موجودة عندك. عينهم على ثرواتك، عينهم على أمنك، عينهم على ولاة أمرك، عينهم على أخذ ثروات البلد واستثمارها لمصالحهم الخاصة. ولأجل ذلك الحاكم يدفع الله جل وعلا به عنك شرا أنت لا تعلمه. يا أخي، أنت نائم في بيتك والحاكم يحرس لك الجو، يحرس لك البحر، ويحرس لك البر، وتنعم أنت بأمن وأمان بعد الله جل وعلا ثم بجهود هذا الحاكم. ثم قال رحمه الله، قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. لو الله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد. ما يصلح الله بهم، يعني الحاكم لو عنده بعض الظلم، لو عنده بعض الجو، أنت انظر يا أخي إلى المصالح التي يجنيها لك هذا الحاكم. يقول لي أحد الإخوة الليبيين، يقول: والله ما في زمن القذافي، على ما يذكرونه، وللأسف الشديد كثير من الأمور التي تذكر أصلا حتى عن الحكام أو عن سياستهم كذب وجور يعني وظلم وغير صحيح. قال: في زمن القذافي كان الواحد منا يخرج في الصحراء في وسط الليل والظلام، قال: والله ما يخشى إلا الله فقط، ولا يخشى من شيء آخر. 3800 كيلو على طول البحر، قال: تمشي بأمن وأمان لا يعلم به إلا الله. أنا أسألك سؤال يا أخي، انظر الإيجابيات، انظر للسلبيات، انظر وحكم عقلك يا أخي قبل أن تحكم الهوى والشيطان والحزن. يا أخي، يكفي أنه أتى لك بالأمن والأمان. يا أخي، الآن واحد في ليبيا ما يستطيع، والله في بعض المدن الرئيسية ما يستطيع يخرج بالليل بعد الساعة 8 أو 7 إلا يخاف الخطف، إما على نفسه أو على ابنته أو على سيارته أو السرقة أو والسبب إن عدم ماذا؟ الأمن. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله يقول: ومن غلب عليهم، يعني بالولاة بالسيف، حتى صار خليفة، قال: وسمي أمير المؤمنين، قال: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. أنا فقط أريد أقف عند كلمة الأخيرة، قال: برا كان أو فجر. يجب السمع والطاعة، لأن فجوره على نفسه وأمنه وأمانه لك أنت مصلحته. قال الشافعي رحمه الله مؤكدا هذه القضية، تأملوا معي، قال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى صار خليفة فالناس تجتمع عليه، أي لابد عليهم أن يجتمعوا مع ذلك. ولذلك لو تلاحظ معي، السلف كانوا ينهون عن سب الحكام. قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب أولاتنا. يا أخي، هيبة الحاكم لابد أن تكون موجودة، مكانة الحاكم لابد أن تكون موجودة. والله لو سقطت هيبة الحاكم تسقط الدولة معه. ألا نحن نرى في مواقع التواصل الاجتماعي من يسخر ومن يعلق ومن يعني يهزى ومن يقلل من شأن حاكمه ومن يضع كاريكاتيرات؟ يا أخي، إسقاط هيبة الحاكم هو إسقاط لمؤسسات الدولة. وبقاء هيبة الحاكم هو بقاء لمؤسسات ماذا؟ الدولة. انتبه، الشريعة لما عظمت الحاكم لم تنظر الحاكم إلى الحاكم كرجل فقط، نظرت إليه كهرم يقود الدولة. يا أخي حسني مبارك الذي أنتم تسبونه وتشتمون يحكم أكثر من 100 مليون، والله لو لم يأتي لهم إلا بالأمن والأمان لكفى له منقبة، يحكم 80-90 مليون. تعرف لو أنه سقطت هيبته والله سينهش هؤلاء 90 مليون، ينهشون بعضهم بعض. وتخيلوا أول ما صار عملية تغيير الحكم كم سمعنا عن سرقات واختطافات ونهب وبلاطجة، بدوا يعيثون في الأرض فسادا. ولأجل ذلك الحاكم لا بد من أن تبقى هيبته، فهيبة الحاكم هيبة للدولة بأكملها. قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. قال أبو عثمان الزاهد: قال فانصح للسلطان وأكثر له بالصلاح والدعاء بالقول والعمل. قال والحكم: فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم. قال وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا، ولكن أدعو لهم بالتوبة. نحن نجد في مواقع التواصل الاجتماعي سب وشتم وتعليقات واستهزاءات ودعوات باللعنات وغيرها، كل هذا خلاف ما عليه منهج أهل السنة والجماعة. قال الإمام حرب الكرماني في عقيدته التي نقلها جميع السلف عنه، وتأملوا كلامه رحمه الله، لأني والله من أنفس ما وجدت من العبارات. قال والانقياد لمن والله الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته. قال ولا تخرج عليه بسيف. قال لا تخرج عليه بسيف، مع أن الظلم موجود والبغي موجود والاستئثار الموجود، ومع ذلك السلف تجدهم يشددون في موضوع الخروج الحاكم. قال حتى يجعل الله لك فرجا قال ومخرجا. قال ولا تخرج أيضا قال ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته. قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. أنا أقول قاعدة هنا: كل الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام خرجت على الحاكم أو دعت إلى الخروج على الحاكم أو حرضت ضد الحاكم أو فرخت هذه الجماعات وبيضت جماعات كثيرة، كلها تحمل نفس فكر الجماعة. يعني جماعات الإخوان المسلمين للأسف البعبع الكبير كما يقال أو هرم الشر والفساد بيض لنا وفرخ لنا جماعات انفصلت عنه: جماعة التكفير والهجرة، جماعة الجهاد، تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، دولة الخرافة داعش، جبهة النصرة، جماعة بوكو حرام، جماعة شباب المجاهدين في أصل. ما هذا التبييض والتفريخ للضلال والانحراف والبدع والضلال ومخالفة السنة؟ تأمل معي يا أخي كيف أن السلف يحكمون على من يخرج على الحاكم بأنه مخالف ومبتدع. معروف أن الاقتيادات ما جاءت من الإخوان المسلمين، معروف أن الشباب ما تعلم التكفير إلا من كتب سيد قطب وحسن البنا، معروف أن الشباب الذين انضموا للأسف إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد أن خرج الروس ما جاءوا لنا إلا بتكفير لحكامنا وتفجير للممتلكات وتعرض للمستأمنين ونحو ذلك. إذن لا بد علينا أن نعي ونعلم خطر الخروج على الحاكم مخالفة هذا الأصل العظيم. يقول صدر الدين السلمي رحمه الله في رسالته طاعة السلطان، قال: اعلم أرشدك الله وإياي أن من قواعد الشريعة المطهرة طاعة الأئمة، فهي فرض على كل الأمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التغيير باليد وليس بالسلاح، التغيير باليد وليس بالسلاح والسيف. طبعا التغيير باليد فيما هو للحاكم التغيير، أما تعامل الجماعات في الإنكار على الولاة للأسف الشديد التعرض والسيف. لاحظ معي، سأورد لكم الآن بعض أقوال السلف من خطورة رفع السلاح على الحاكم والتشهير به ومخالفة ماذا؟ مخالفة أمره. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان بالسيف فإن سيفه مسلول. لا يتعرض للسلطان بالسيف، لماذا؟ لأن سيفه مسلول. ما يمكن الحاكم يا أخي أنت ترفع عليه السلاح ويتركك هكذا، لأن وجود السلاح في أفراد الشعب سبب لماذا؟ سبب الفوضى. ولا يرضى الحاكم، ولا يوجد أي حاكم في الدنيا يا أخي يرضى أنك تأخذ منه الحكم بالقوة، وإلا تصبح الفوضى. أنت تأتي تأخذ بالقوة، والله هذا شافك أنت حكمت فترة قالك أنا بعد والله هذا ما عجبني خلنا أشيل بالقوة، وهذا يقولك أنا أشيل، ولن ننتهي لن ننتهي. ولأجل ذلك قال السلف رضوان الله عليهم في طريقة الإنكار على الولاة: يا أخي أنت الحاكم عندك ترى أنه ارتكب لنفس كفريات كما أنت تقول، أو ارتكب يعني محرم، هناك طرق للإنكار على الحاكم. يا أخي ادعو له، حاول أن تنصحه فيما بينك وبينه، لم تستطع حاول أن تتصل به هاتفيا، لم تستطع حاول أن تبعث له رسالة، لم تستطع حاول أن تكلم أحد قريب منه يسمع للحاكم وله مكان عند الحاكم. سلكت كل هذه القنوات ورأيت أن الأمر لا يجدي، أقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قبل منك فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. يا أخي أنت لست مسؤول أكثر من هذا. الذي أمرك الله به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلك الطرق الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت سلكتها الحمد لله، وصل الخير الحمد لله، لم يصل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خير. لست مسؤول أكثر أصلا من ذلك، وقد أديت الذي ماذا عليك أمام الله، فالله يحاسبه على ما فعل. لكن أنه إذا لم يقبل منك ترفع السلاح، هنا يأتي مخالفة الشرع. يقول ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال: ولا ينكر أحد على سلطانه إلا وعظا وتخويفا له، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، أما غير ذلك فيح. يعني أنت الحاكم باختصار شديد يا داعش يا جماعة التكفير يا أخوان يا غيركم، بالبساطة وكما يقال وبأبسط العبارة، أنت الشرع أمرك أن تسلك الطريق الشرعي بالإنكار، بالوعظ، بالتخويف، بالتهديد للحاكم بالقول، لأن هذا هو الذي أنت تملكه والذي ملكك الشرع إياه. الشرع ما أعطاك أبدا صلاحية لاستخدام القوة على الحاكم إلا في أحلك الظروف وأصعب المواقف واجتماع شروط أصلا من أندر النادر أن تجتمع حتى ترفع أنت السلاح الحاكم. قال ابن نحاس، قال: وتتأملوا معي كيف السلف يعني يتعاملون مع ولاة أمورهم، وتعالوا تأملوا كيف يتعامل كثير من أرباب التهييج ودعاة الفتنة ورؤوس الضلال مع حكامهم. يا أخي السلف يدعون إلى الصبر، ويدعون إلى عدم العجلة، وإلى النصيحة السر، وهؤلاء للأسف الشديد حولوا منابرنا إلى قنابل موقوتة ضد الحكام، سب والشتم، وصف بالعمالة، وصف بالخيانة، واستخدام أقذع الألفاظ وأشنائها ضد حكامهم على المنابر، في مواقع التواصل، في يعني وسائل الإعلام المختلفة. ثم بعد ذلك يقول لك والله يا أخي نحن أردنا النصيحة. ما شاء الله عليك، أي نصيحة هذه أردتها أنت؟ إذا كنت أنت المتكلم، لا ترضى لو أنت دارس في مجلس مجمع أمام الناس وجاء شخص يريد أن ينصحك، والله لا ترضى، وتقول له يا أخي هذه فضيحة، ما هي نصيحة، وأنت لماذا شهرت فيني وتكلمت عليه؟ هو بنفسه لا يرضى. يا أخي فكيف تريد الحاكم بخدمه وحشمه وجيوشه وقوته وبطشه ومكانته أنت تأتي تسقطها بهذه الطريقة الشنعاء التي لا يرضاها عاقل؟ ولذلك كل ما ترونه من تهييج على الحكام في مواقع التواصل لا يجوز. نحن كم رأينا وسمعنا من مشايخ العريفي وسلمان العودة وناصر العمار وأسماء وقائمة تطول، حولوا أشرطتهم ومنابرهم كلام على من؟ على الحكام. وقبل لهم ذلك يعني رئيس تنظيم، لا أقول القاعدة، تنظيم الفساد والإجرام، أسامة بن لادن، وقبله سيد قطب الذي كفر المجتمعات وكفر الحكام، وقبله حسن البنا، وقبل هؤلاء كلهم في خويصر التميمي ورؤوس الخوارج، حولوا المنابر والأشرطة والدروس والمحاضرات إلى ماذا؟ إلى منابر لتصفية حساباتهم مع الحكام. والناس عندما يستمعون إليهم تتألب قلوبهم على حكام البشر. طبيعتهم أنت لما تأتي تشحنه وتقول والله الحاكم ظالم وعلى المنبر ظالم وفاسد وهو الذي دمر الدولة وهو كذا كذا، الناس من طبيعتها أنها تهيج، ومن طبيعتها كذلك أنها ماذا؟ لا تتحمل، مباشرة تتحرك بمظاهرة ثم رفع السلاح ثم خروج الحاكم. أول ما قامت ثورة، أنا لا أقول الزيتون ولا ثورة الحمام، أنا أقول ثورة الفساد في تونس المخالفة للشرع صريحة، كانت هناك ملايين مئات الملايين من الحسابات الوهمية في الفيسبوك أصلاً مش موجودة، أنشئت من خارج تونس لحث الناس على ما؟ على الطلوع. وجاءنا القذافي يس، وجاءنا القرضاوي يسقط القذافي، يسقط القذافي، وجاءنا العريفي إني لأرى مصرع القذافي أمام عيني. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة هو ما ترونه أنتم. ولذلك السلف قرروا على أنه أول بداية الخروج على الحاكم تكون باللسان، ثم بعد ذلك تتحول إلى السيف والسنان. ولذلك فرق الخوارج كثيرة، منها ماذا؟ منها القعدية. والقعدية هؤلاء لا يخرجون بماذا؟ لا يخرجون بالسيف أبدا، لا لا لا، يخرجون بماذا؟ باللسان، هم يحرضون فقط. مثل ما قال نبيل العوضي لما حصلت مظاهرات الكويت، قالوا له لماذا أنت ما تنزل مع الناس في المظاهرات؟ قال لا والله نحن اخترنا أن يعني يكون الأمر على المنابر، يعني نحن تخصصنا أنا والشيخ الفلاني، نحن فقط على المنبر يعني نحرض من خلال المنابر، وأما الأرض والمظاهرة فلكم. أنا أقول كما قال علمائي من قبل، الذي يحرض على المنبر لا يقل خطورة على الذي يخرج، بس بل إني أقول أن الأول هو الذي يوقد فتيلها. ولذلك عبد الرحمن بن الأشعري لما خرج على عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف في بداية الأمر ما خرج معهم كثير، فقيل لي لعبد الرحمن بن الأشعري أخرج معك القراء والفقهاء والخطباء واجعلهم يحرضون الناس على المنبر. وفعلا خطب الخطباء وتكلموا وأنشدوا الأشعار في فساد بني أمية وفي الدعوة على الخروج عليهم، وفي النهاية قامت فتنة الأشعث وخرجوا على عبد الملك مروان والحجاج بن يوسف وحصل ما حصل. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهو من مشايخنا وعلامة الدنيا في زمانه، قال: ليس من منهج السلف التشهور بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. وقال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام، الآن أنت خلاص الحاكم ظهرك غلطه في بعض المسائل، ماذا أفعل؟ قال: أي ناصحة ولا يظهر الشناعة علي على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأن هذا مخالف لمنهج السلف. ولذلك عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال: أيتها الرعية، إن لكم علينا حقا، وهو النصيحة. قال بالعتب، قال: والمعاونة على ماذا؟ الخير. حق النصيحة بالخير، قال: والمعاونة على ماذا؟ الحق. أما ما يولده بعض الناس من القصص: والله لو أخطأت يا عمر لقومناك بسيوف، القصة غير صحيحة وغير ثابتة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة التشهير بالحكام على المنابر: يا جماعة هذا دين، يا جماعة هذا أمن قومي، يا جماعة هذه مخالفة للنصوص، يا جماعة هذه مخالفة للآثار، يا جماعة هذه مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة. قال إمام الطحاوي: قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا. قال عليه الصلاة والسلام، شوفوا بيان خطورة إهانة السلطان باللسان. قال: من السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وقال أبو الدرداء، قال: أول نفاق المرء طعنه في إمامه. قال: وإياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. لعنهم الحالقة تحلق الأخضر واليابس. الشعوب لما خرج هؤلاء وهيجوا على الحكام حصل ما حصل. يقول أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا ماذا؟ إلا حرموا خيرا. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: الأمير من أمر الله عز وجل، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. نعم. كان السلف يشددون على الاستخفاف بالأمراء والطعن فيهم وسبهم، لأن الأمر ليس بالسهل، الأمر معناه إسقاط الهيبة، إسقاط المكانة، إسقاط لمكانة الدولة لمؤسساتها. ولأجل ذلك كانوا يجددون: أول نفاق المرء طعنوا على أمرائه، لا تسبوا أمراءكم، ما سب قوم أمير إلا حرموا ماذا؟ إلا حرموا خيره، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. لماذا كل هذا الاهتمام؟ لا أقول التقديس، لأن الإسلام لم يقدس أحد، لم يقدس أحد، لماذا هذه المكانة كلها للحاكم؟ فقط من أجل الأمن والأمان وحفظ بيضة الإسلام وهيبة الدولة الإسلامية، دولة ماذا؟ الإسلامية، أو حفظ هيبة الدولة. فهذا المسألة ليست بالسهلة. يقول ابن المبارك، قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. قال: ومن استخف بالأمراء ذهبت ماذا؟ الدنيا. وعبد الله المبارك وهو إمام أهل السنة في زمنه هو الذي قال: كم يدفع الله بالسلطان معطية عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهو الذي ابتدأها فقال: إن الإمامة حبل الله، فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو موقف السلف، من الحكام الأمراء. قال: حرب في عقيدته. قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، سواء كان الحاكم صالح أو كان طاح، الجهاد ماضي معه. يا أخي، الحجاج بن يوسف فتح الله في زمنه من البلدان والأمصار ما الله جل وعلا به وعلم، وهو من هو في فجوره وفي سفكه للدماء وإجرامه. ولأجل ذلك السلف كانوا يجاهدون مع الأمراء أصلا، حتى لو كان هذا الحاكم ظالم يجاهدون معه ويدافعون معه عن بيضة الإسلام والمسلمين. قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بر وأوفج لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان. قال أبو حازم: قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما لم تقع في هذه الهوى. والله العظيم أنا أقولها بملء فمي، أين ذهب الجيش السوري العظيم؟ أين ذهبت قوة بعض بلدان المسلمين؟ الآن يا جماعة، الآن ذهبت الهيبة وذهب قوتها وفككت وأشغلت بالحروب وأشغلت بحرب الجماعات التكفيرية، واستنزفت الأموال واستنزف السلاح، وانكشفت كثير من الأمور التي والله ما كنا نتمنى أن نراها. ما السبب في ذلك؟ السبب هو مخالفة هذا الأصل العظيم: ما زال الدين عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء، ما لم ينتشر فكر الخوارج وفكر الدواعش وفكر تنظيم الإجرام والجهاد والتكفير وغيرهم التي بث في شباب المسلمين للأسف. قال: ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان، لأنهم ماذا؟ يؤدبون الناس ويذبون عن الدين. السلطان كان يبتر كل من يحاول أن يرفع رأسه، وهذا صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله، ونختم بذلك، قال: إني لأدعو للسلطان بالتسديد والتوفيق في صلاتي، وأدعو له بالتأييد. قال: وأرى ذلك واجبا علي. لا والله، ما نخرج على حكامنا، بالعكس ندعو لهم بالصلاح. قال أبو عثمان الصابوني، قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. يا جماعة، هذا هو منهج أئمتنا، وهذا هو منهج أسلافنا، وهذا هو منهج صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نرى شباب الأمة ينزلقون خلف أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وينزلقون خلف البغدادي، وينزلقون خلف العولقي، وينزلون خلف هذا الداعش وذاك الإخوان، ويقبلون على كتب التكفير لسيد قطب وحسن البنا، ويتركون أقوال علماء أهل الإسلام. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا. يا جرير المجامع، في يوم القيامة سآتي أنا أمام الله بأئمتي وعلمائي من صحابة رسول الله إلى يومنا هذا، وأتون لنا أنتم برؤوس الخوارج وبنافع بن أزرق وبغيرهم من رؤساء الخوارج وبأئمة الخروج في هذا الزمن، حسن بن وسيد قطب وأسامة بن لادن وكل هذه هؤلاء أهل الأهواء والشر، أتون لنا يوم القيامة بهم. والله جل وعلا الموعد بيننا وبينكم، ولذلك أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقال الله جل وعلا مبينا أثر اتباع هؤلاء الصحابة والمشي على منهاجهم والسير على منوالهم والتحذير من مخالفة أمرهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال مبينا أثر هذا الأمر، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة والتابعين، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.